الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب ما يلبسه المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس أو ورد. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، هذا مما يدل أن هذه الثياب كانت من ألبسة القوم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها في حال الإحرام، فدل ذلك على جوازها في غير حال الإحرام، فإنها لو لم تكن ألبسة القوم ما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى النهي عنها، فلما كانت مما يلبسه القوم في ذلك الزمان، أعني الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، احتاج النبي عليه الصلاة والسلام على التنصيص عليها، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فلباس هذه الألبسة مما يشرع، ومنها السراويلات، وقد أخذ الإمام أحمد رحمه الله من هذا الحديث على أن السراويلات كانت من لباس القوم. وهكذا البرانس أخذ من هذا الإمام مالك رحمه الله مشروعية لبس البرانس، وقد كان في ذلك نزاع بين أهل العلم، فكان هناك من أهل العلم من لا يرى لبس البرانس لأن من ألبسة الرهبان، وهناك من أهل العلم من أجاز ذلك، والحديث يدل على جواز ذلك. ولا الخفاف، والخفاف أيضا من ألبسة القوم، والمشهور عند العرب لبس النعال، وعند اليهود لبس الخفاف، وكل مشروع. وفي حديث أبي أمامة في المسند قال النبي عليه الصلاة والسلام: تخففوا وانتعلوا، خالفوا أهل الكتاب، تخففوا وانتعلوا. وقوله في الحديث: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، فيه النهي عن لبس الثياب المزعفرة. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران، والظاهر من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك من أجل الطيب، ونص على الزعفران والورس لخفاء الطيب أو لخفاء كونهما مما يطيب به. وذلك أن هناك من الناس ربما يستعمل الزعفان والورس بغرض الصبر لا بغرض التطيب، فربما يظن الضال على أنها من الأصبغة فلينظر فيها إلى معنى الطيب، فإن المقصود منها من حيث الغالب هو الأصبغة وفيها شيء من الطيب، فكون النبي عليه الصلاة والسلام ينص على أمر خفي ذلك من أجل أن يلحق به ما كان جليا من باب أولى، فنص على ما كان خفيا وهو الطيب في الزعفران والورس فيلحق به ما كان جليا. واحتاج النبي عليه الصلاة والسلام على التنصيص عليهما مع أن الطيب في غيرهما أظهر باعتبار هذا الخفاء، فلما كان الزعفران مما يصبغ به والورس مما يصبغ به فقد يستعملهما المحرم لغرض الصبر ولا ينظر إلى ما فيهما من الطيب، فلخفاء ذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام عليهما، وإذ كان الطيب في غيرهما أظهر لكن من أجل التنبيه على الأمور الخفية حتى يلحق بها الأمور الجلية. فأخذ من هذا أهل العلم حرمة التطيب للمحرم، فإذا دخل المحرم في إحرامه حرم عليه التطيب، وقبل إحرامه له أن يتطيب، فلو أن يتطيب قبل أن يحرم في الميقات مثلا في بدنه، لكن بعد أن يحرم لا يجوز له التطيب، والطيب ملحق بما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ولا يلبس للثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، فسائل الطيب منهي عنه لهذا الحديث. فيبتعد المحرم عن الطيب بكافة صوره وأنواعه، سواء كان هذا الطيب من الطيب الذي يتطيب به على الثياب أو على البدن، وهكذا إذا كانت هناك بعض الشمبوهات المعطرة أيضا يبتعد عن ذلك إذا كانت معطرة فيها شيء من العطر، إذا كان فيها شيء من العطر يبتعد عن ذلك، وما كان ليس فيها شيء من العطر فلا بأس استعماله. فعلى كل يبتعد المحرم عن الطيب مطلقا، وهكذا يبتعد عن تعمد شم الطيب، فلا يأخذ له مثلا قارورة الطيب فإذا مسها الطيب فتح تلك القارورة واستنشق الطيب ليس له أن يفعل ذلك. صحيح أنه ما تطيب لا في ثوبه ولا في بدنه إلا أنه شم الطيب وتعمد ذلك، وهو بمعنى التطيب، فإن الطيب إنما يراد به من أجل الريح، الطيب لا يراد به صبغ الثياب ولا صبغ البدن، وإنما مراد به الشم، هذا هو المقصود من الطيب الشم. فكونه لا يضع الطيب في بدنه ولا في ثوبه ويبقيه في قارورته ثم يبقى يستنشق ذلك الطيب فهو بمعنى التطيب، فإن المؤدى واحد والمقصود من الطيب والرائحة، فقد حصل بذلك المقصود. وفي بعض ذلك نزاع بين أهل العلم، فإذا حمل الطفل القارورة فأهل العلم لا يرون ذلك، لكن إذا ذهب إلى العطارين من أجل شم الطيب أو إلى البيت وذهب إلى أماكن الطيب من أجل شم الطيب، فهناك من أهل العلم أجاز ذلك الإمام الشافعي، أجاز هذه المسائل ولم يجز حمل الطيب في إناء ووعاء، لكن أجاز الذهاب إلى العطارين وإلى الكعبة عند تبخيرها لشم البخور. وهناك من أهل العلم المنع من ذلك الإمام أحمد وكغيره، وهذا هو الصواب والمنع، ولا فرق بين المسألتين، بين تعمل شم الطيب من قارورة محمولة، وبين تعمل شم الطيب عند العطارين، أو تعمل شم الطيب عند تبخير البيت، كل ذلك مستوي. والطيب كما قلنا يراد به الرائحة، ووضع من أجل الريح لا من أجل الصبا في الثوب ولا في البدن. فيمنع المحرم من كل ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران. يفهم من ذلك أنه إذا لم يكن محرما جاز له استعمال الزعفران على الثياب. قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران. فالمنهيات المذكورة في الحديث إنما هي منهيات مختصة بالإحرام، وجائزة في غير الإحرام. فنهي المحرم عن لبس الثياب التي فيها زعفران، فمن ذلك جواز ذلك في غير المحرم. وهي مسألة تنازع فيها العلماء، فكثير من أهل العلم يمنعون من ذلك، أعني لغير المحرم. وذهب بعض العلماء إلى جواز وضع الزعفران على الثياب لصبغها كالإمام مالك وكالإمام البخاري وجماعة من أهل العلم، وهذا الذي يظهر. فالذي يظهر هو جواز استعمال الزعفران على الثياب، وهكذا على الشيء لصبغه، فيقول صبغ الثياب بالزعفران، وهكذا صبغ الشيء. والزعفران يورث لونا اصفرا. وقد جاء في مسند الامام احمد وعند النسائي باسناد حسن ان عبد الله بن عمر كان يسبغ ثيابه بالزعفران، وكان يقول: رأيت النبي عليه الصلاه والسلام يصبغ. لما سئل عن ذلك قال: رأيت النبي عليه الصلاه والسلام يصبغ، اي يصبغ الزعفران على ثيابه أو يسبغ ثيابه بزعفران. وعند النسائي بإسناد حسن يقول زيد بن أسلم: رأيت عبد الله بن عمر يسبغ لحيته وثيابه بالزعفران، فقلت يا أبا أو بالخلوق، فقلت يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصبغ لحيتك وثيابك بالخلوق، فقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسبغ بها لحيته. وما كان شيء من الصبر أحب إلى رسول الله من الخلوق، ولقد كان يسبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. والخلوق أنواع من الطيب فيها زعفران، فيه زعفران. الخلوق عبارة عن شيء من الطيب فيه زعفران. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وأما الصبرة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر بها فأنا أحب أن أصبر بها. فمجموع هذه الأدلة تدل على جواز استعمال الزعفران في صبغ الثياب. وهكذا من أجل الشيء في صبغ الثياب، وهكذا من أجل الشيء. وما جاء في الصحيحين من حيث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزعفر الرجل، هذا الحديث محمول على التزعفر في البدن، فإن التزعفر في الثياب قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الشيب قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فيحمل ذلك على استعمال الزعفران على البدن، وذلك أنه من طيب النساء. وفي حديث طارق من أشياب عند البزار، وجاء في المسند عند أهل السنن من حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة في شيء من الضعف، وحديث طارق من أشياب حديث حسن ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن قوما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يبايعونه ومعه رجل في يده زعفران، فصبغ الزعفران في يده فبايعهم وكان يؤخر ذلك الرجل، فلما انتهى من القوم قال النبي عليه الصلاة والسلام: طيب الرجال ما له ريح وليس له لون، وطيب النساء ما له لون وليس له ريح. فما له لون فهو من طيبة النساء كالزعفران والورس وهكذا الحنة والصائل الأصبغة والخضاب وغير ذلك، وهي داخل في مسمى الطيب، داخل في مسمى الطيب. هذه من أمور النساء، هذه الأشياء من أمور النساء، فاستعمالها في البدن تشبه بالنساء. وهكذا الزعفران يصبغ البدن فهو من طيب النساء، ريحه خفيف، والمقصود الأكبر منه الصبغ، فهو من طيب النساء. لكن استعمال ذلك في الثياب ليس في محذور، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. واستعمال ذلك أيضا في صبغ الشيء ممن يشرع، شأنه كشأن الحنة، فيجوز للرجل أن يصبغ الشيء بالحنة وإن كان هو من طيب النساء، فتغيير الشيء بالألوان المباحة مما يحل، سواء بالزعفران أو بالحنة أو بغير ذلك، وإنما المحذور استعمال ذلك في البدن، فإنه من أمر النساء، استعمال ذلك في البدن من أمور النساء. هذا الذي يظهر في هذه المسألة. وبعض الناس كان يسأل عن بعض الأخلاط من الطين التي يختلط فيها الزعفران، تركيبات بعض الأطياف فيها شيء من الزعفران وتباع في الأسواق، إلا أن الزعفران لا يبقى له لون يصبغ به في تلك الأطياف، فلا محذور في ذلك، أنه لا يبقى له جرم يصبغ به، يعني ما يغير لون البشرة، فليس في ذلك محذور، وإنما المحذور إذا كان الزعفران ظهور بحيث أنه يصبغ الجلد، فهذا يدخل في منها عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من طيب النساء. فالمحرم لا يجوز له استعمال الزعفران، وإذا ما كان في ثوبه شيء من الزعفران فقام بتغسيله قبل الإحرام فيجوز له لبس ذلك الثوب وإن كان اللون ما زال موجودا. إذا زال الجرم جرم الزعفران بغسله وبقى اللون فيجوز للمحرم لبس ذلك الثوب. وقد جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقد ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه ومن معه من أصحابه وما حرم شيئا من الأرضية أن تلبس إلا المزعفرة التي تردع بالجلد، إلا المزعفرة التي تردع بالجلد بمعنى تلتصق بالجلد، فهذا المنهي عنه. المزعفر الذي له جرم بحيث أن الثوب إذا وضع على الجلد التصق الزعفران بالجلد، أما إذا كان مغسولا فلا يلتصق بالبدن فذلك مما لا ينهى عنه. فإذا كان في الثوب شيء من الزعفران وغسل قبل الإحرام وبقى اللون فقط فذلك مما لا ينهى عنه. نقف إلى هذا الموضع من الحديث